تبين مما مضى من دروسنا السابقة أن مسألة الجزء الذي لا يتجزأ ليست مسألة علمية، أي ليست مسألة كيميائية ولا مسألة فيزيائية ولا مسألة طبيعية، وإنما هي مسألة فلسفية. وقد وجد خلط بين الجزء في العلم وبين الجزء في الفلسفة في بعض النظريات التي قدمت لبيان أن الجزء لا يتجزأ، ونحن قد قلنا سابقا بأننا لا نؤمن بهذه الفكرة، وإنما نؤمن بفكرة أن الجزء لا بد أن يتجزأ وأن الجزء لا بد أن يتكون من أمرين. الأمر الأول هو المادة، والأمر الثاني هو الصورة، فتختلف الصورة مع المادة في كون الجزء، وبالنتيجة لا بد لكل جزء مهما توصلت العلوم والمعارف بالإنسان إلى أدق وسائل الرؤية لا بد أن تنتهي به إلى جزء بالإمكان أن يتجزأ، وهذا أدل دليل على فقر الجزء وبالتالي فقر عالم المادة وعالم الطبيعة إلى خالق وإلى صانع يقف في المرحلة الأولى من مراحل وجود الكون ويمنح هذه الوجودات حركتها ووجودها بشكل. وجدت بعض النظريات العلمية على صعيد الكيمياء وعلى صعيد الفيزياء حاولت أن تمس قضية الجزء الذي لا يتجزأ من قريب أو من بعيد، فبعضها يؤيد وبعضها ينفي. نحن نريد أن نقول تحت هذا العنوان الذي نتناوله في هذا اليوم، وهو عنوان الجزء والفيزياء والكيمياء، نريد أن نقول بأن قضية الجزء الذي لا يتجزأ ليست قضية علمية، ولا يمكن للعلوم والمعارف مهما طرحت من نظريات أن تأتي وتدلل على هذه القضية أو تنفي هذه القضية، يعني تخرج تخصصا هذه القضية قضية الجزء الذي لا يتجزأ كمسألة فلسفية، تخرج تخصصا يعني موضوع العلوم لا ينال هذه القضية. افترض العلوم توصلت الإنسان إلى معارف معينة، هذه المعارف المعينة مو بإمكان العالم أن يأتي ويضع يده عليها ويقول إذن اكتشفت بأن الجزء لا يتجزأ. ليش ما يقدر؟ لأنه مو من مختصاته. يعني هل يمكن الطبيب مثلا أن يأتي إلى معادلة حسابية ويقول مثلا هذه المعادلة الحسابية من مختصاتي ويناقش فيها المتخصص مثلا فيما لو افترضنا أنه لكل علم موضوع معين ولا يمكن للعالم بهذا الموضوع أن ينتقل إلى موضوع آخر؟ هل يمكن لغير الفقيه أن يأتي للفتوى أو للحكم الشرعي ويعمل رأيه فيه ويقول هذا الحكم مثلا بهذه الصورة أو هذا الحكم بهذه الصورة؟ ما ممكن، لأنه مو موضوع لدراسته، مو من مختصاته، فغير الفقيه ما يقدر يجي شنو ويصيغ فتوى معينة ويكون فتوى معينة، لأن الفتوى من مختصات الفقيه، والفقيه لا يمكن أن يأتي إلى مثلا خلية معينة أو إلى جسيم معين أو إلى كوكب معين ويعطي نظرية علمية بشأنه، لأنه مو من مختصاته. فكل إنسان إلى مختصات معينة، إلا اللهم أن يوجد شخص مختص بتخصصين مثلا، وهذا نادر. المهم أن كل شيء له موضوع معين، كذلك هنا هذه القضية موضوعها فلسفي، ولا يمكن للعالم أن يأتي ويبث في هذه القضية إلا بفرض واحد، أن يسير سيرا فلسفيا، يعني أن ينتزع من نفسه صفة العالم ويلبس لباس الفلاسفة، يعني يظهر بمظهر الفلاسفة يستطيع أن يعالج هذه القضية باعتبار أن هذه القضية قضية فلسفية، فما يتناولها من جانبها العلمي وإنما يتناولها من جانب من الجانب الفلسفي، هذا بإمكانه. أما أنه يجي إلى قضية معينة ويتناولها من جانب علمي ويحاول أن يجعل هذا الجانب العلمي فصلا لقضية فلسفية، فهذا ما لا يمكن له نيله أو بلوغه بحال من الأحوال. وعلى هذا فقد وجدت نظرية في الكيمياء ونظريتان في الفيزياء حاولت أن تفسر قضية البذء الذي لا يتجزأ، ونحن نقول أن هذه النظريات الثلاث ليس بإمكانها أن تقدم لنا تفسيرا لهذه القضية، لأن هذه القضية ليست من مختصات الكيمياء وليست من مختصات الفيزياء، وإنما هي قضية فلسفية. النظرية الأولى في الكيمياء هي نظرية والسون، التي يقول فيها أن الاتحاد الكيميائي بين عناصر معينة ينبغي أن يعتمد أساساً ذرياً معيناً. يعني إذا تريد تجمع عنصر مع عنصر آخر وتسوي فد عنصر جديد، لابد أن يحتفظ العنصر الأول بنسبة معينة والعنصر الثاني بنسبة أخرى لكي ينتج لك هذا العنصر الجديد مثلاً. هذه النظرية طرحت في الكيمياء، وعلى أساسها صارت فتوحات، يعني فتوحات في ضبط العناصر الكيميائية والنسب بينها وإنتاج تفاعلات معينة على ضوء تلك النسب المحددة والمعينة. فإذا هذه قضية التحديد وقضية الضبط وقضية الدقة في هذه العناصر قضية أتى بها هذا العالم الكيميائي. جعلت العلماء يفكرون بأن قضية الجزء الذي لا يتجزأ قضية حقيقية وقضية صحيحة. ليش؟ لأن الجزء لو افترضنا أنه يتجزأ ما راح نقدر نحافظ على نسب معينة. النسبة المعينة شلون تقدر تحافظ عليها فيما لو كان عندك أجزاء محددة ومعينة؟ فتجي مجموعة أجزاء محددة ومعينة تضاف إلى أجزاء محددة ومعينة تنتج لك عنصر معين ومحدد. فأنت لا تفترض أن هذه الوحدة الصغيرة ليست وحدة قابلة لأن تتجزأ، ليست وحدة غير قابلة لأن تتجزأ، وإنما هي قابلة لأن تتجزأ. إذا كانت قابلة لأن تتجزأ فهذا شنو معنى؟ معنى أنه هذه الدقة والضبط راح يزول، لأن هذه تتجزأ واللي وراها هم تتجزأ واللي بعدها هم تتجزأ. فإذا وين الدقة وين الحساب؟ إذا شلون نقدر نقول أن قانون والسون قانون صحيح وقانون حقيقي بالنسبة إلى العناصر الذرية؟ فإذا النسب المعينة والمحددة التي افترضت في هذه النظرية الكيميائية راح تجعل الإنسان يعزز فكرته ويعزز يقينه وإيمانه بأن قضية الجزء الذي لا يتجزأ قضية صحيحة وقضية حقيقية، لأنه مع افتراض العكس راح يؤدي هذا إلى انهياء هذا القانون، لأنه ما عندنا بعد لا نسبة محددة ولا نسبة معينة. واضح أن هذا الاستعراض لهذه النظرية بهذا الشكل لا ينتهي بنا إلى نتيجة تستفيد، وإنما هذه قضية علمية والقضية العلمية لا علاقة لها بالفلسفة. لو افترضنا أن واصل مثلا في الكيمياء قد توصل إلى هذه الحقيقة، هذا من توصلها شنو؟ باعتبارات العلمية بالأجهزة والإمكانات والوسائل الموجودة والمتاحة، فحصر قضايا محددة ومعينة ونسبها إلى قضايا محددة ومعينة فأنتجت مثلا عناصر محددة ومعينة. ولكن هذا لا ينفي أن يتعمق العقل في صلب هذه الأجزاء ويفترض أن لها أجزاء أخرى غير هذه الأجزاء المحسوسة والمرئية. وكم من نظرية كانت مثلا محددة ومضبوطة ولكن بعد ذلك أصبحت نظرية نسبية من نظرية أينشتاين اللي أدت إلى شنو؟ إلى قوانين نيوتن اللي هي كانت قوانين صارمة، بعدين قالت لا هذه قوانين مو صارمة وإنما قوانين نسبية تحدث باعتبارات معينة. ما لنا دخل إنه هذا القانون ما نريد نناقش فيه علميا، إحنا هم مو أداتنا هذه، إحنا هم مو تخصصنا هذا. يعني احنا هم اذا دخلنا في القوانين العلمية وبدينا ننظر راح نجري نفس الجناية التي جناها العلماء على الفلسفة. احنا نقول العلم في حقله وفي مجاله وفي ميدانه وله رجالاته وله ابطاله وله من يقوم بحل رموزه وكشف اسراره وبيانه للناس. فنحن لا نريد ان نكون متخصصين في هذا المجال ونبدي نظر نقول هذه القضية على حالها وعلى رسلها والعلماء هم اللي يقولون وجهة نظرهم بها، بس انه نجي ونعكس هذه النظرية العلمية على قوانين الفلسفة ونقول ان هذا قانون، قال الواصل في الكيمياء سوف يؤدي بنا إلى القول بنظرية الجزء الذي لا يجزء، فهذا ما لا نقبله ولا نقول به، لأن الفلسفة تنطلق بتيّن حقلي وبتيّن ذهني خالص، ولا علاقة القضية بما يتوصل إليه العلم في هذا المجال. هذا القانون الأول اللي هو في علم الكيمياء. النظرية الثانية في علم الفيزياء، وهي النظرية الذرية في مرحلتها الأولى، لأنكم تعلمون بأن النظرية الذرية مرت في مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة اكتشاف الذرة من دون اكتشاف قابلية انطلاق هذه الذرة، والنظرية الثانية التي كشفت أن هذه الذرة متكونة من إلكترون، بروتون، نيترون، وأنها يمكن أن تنفلق ويمكن أن تنفجر. وهاتان النظريتان كما ترون نظريتان فيزيائيتان. النظرية الفيزيائية الأولى قالت بما أن العلم قد توصل إلى أن أي مادة لا بد أن تنتهي إلى ذرة، فهذا يعني أن الجزء الذي لا يوجد صحيح. هو العلم الآن يقول أنه تقسم المادة توصل بها إلى شيء أخير، هذا الشيء الأخير نسميه الذرة. قال الفيزياء الحديثة في مراحلها الأولى هكذا قال، وهذا دليل على أن نظرية الجزء الذي لا يوجد نظرية صحيحة. طبعا هذا من كلام باطل وليس له علاقة بالفلسفة، لأن الفلسفة تأخذ الجزء باعتباراته الحقلية، وأما هذه النظرية فبنيت على أساس علمي، والأساس العلمي يفترق عن الأساس الفلسفي في أدائه وفي طريقته أيضا. المرحلة الثانية من النظرية الذرية التي قالت بأن الذرة بإمكانها أن تنقسم، لأن بدأت النظرية بعد جلبة الذرة بإمكانها أن تنقسم، فمعنى هذا أن النظرية التي لا يتجزأ نظرية باطلة، وأن الجزء لا بد أن يتجزأ. يعني النظرية الفيزيائية في مرحلتها الثانية تؤيد ما نقول من أن الجزء بإمكانه أن يتجزأ. نحن نقول وإن أيدت هذه النظرية الثانية، ما نقول من أن الجزء يمكن أن يتجزأ، إلا أنه وللأسف لا علاقة لهذه النظرية بقضية الجزء الذي لا يتجزأ، لأن قضية الجزء الذي لا يتجزأ ليست قضية علمية حتى نتوصل إليها عن طريق العلم. توصل إليها العلم أو لم يتوصل إليها العلم تبقى القضية قضية شنو؟ قضية عملية يسار بها سير عقلي وسير فلسفي لا علاقة له بالعلوم. إذن الخلاصة من كل هذا أن الكيمياء والفيزياء بكل مراحلها وبكل نظرياتها لا يمكن لها أن تثبت نظرية أن الجزء لا يتجزأ أو أن الجزء يتجزأ، لأنها خارجة عن موضوعاتها تخصصا، وإنما تتناول ذلك الفلسفة، والذي يكون هذا العنوان من مختصاتها ومن موضوعاتها المختصة بها. إذن لا بد أن نقيم البرهان الفلسفي على ما نقول لحد الآن. أثبتنا أن القضية قضية فلسفية، إذا قلنا أن القضية قضية فلسفية ولا شأن لها في العلوم، إذن ما هو الدليل عليها؟ لازم يجيب لنا الدليل محكم متماسك قوي يقبله الطرف المقابل، لكي يذعن معنا أن الجزء يتجزأ وأن نظرية الجزء الذي لا يتجزأ نظرية باطلة. لا بد أن نقدم دليلا فلسفيا على ذلك، والدليل الفلسفي على ذلك دليل بنوع من الدقة. طبعا هي أقيمت على هذا المطلب براهين وأدلة متعددة جدا، إذا تحبون تراجعون البداية أو النهاية أو المهضومة، أو إذا تحبون مثلا تجريب الاعتقاد شرح التجريب للعلامة، موجودة أدلة متعددة حول هذه القضية، وهي قضية قديمة في التاريخ الفلسفي، يعني في أعماق التاريخ الفلسفي، مو قضية حديثة، وإنما طرحت كقضية قديمة جدا. احنا يعني جعلناها تمتد إلى العصر الإغريقي تقريبا، ومن العصر الإغريقي بدأت جذور هذه النظرية. على كل حال السيد الشريف قدس سره الشريف ينتقي لنا دليلا محكما متماسكا قويا لإثبات أن الجزء لا بد أن يتجزأ، ولا يمكن أن نسر وجود جزء إلا وتعرض عليه هذه الحالة وهي حالة التجزؤ، إلا ويوجد إلى جانبه وإلى قسم جزء أصغر منه. هذا الدليل يسموه العلماء بدليل الرحى أو برهان الرحى.
نشوف شنو دليل الرحى.
برهان الرحى يقول ارسم دائرة، والله الظاهر يحتاج إلى خطورة يعني. شنو برا موجودة قريبة؟ لا بعيدة فوق ميتين على وراء. فبرهان الرحى خلاصته الآن دفعوا الميانة على اللوحة، هذه دائرة صغيرة، نفس دائرة صغيرة ونفس دائرة كبيرة، ونجعل للدائرتين مركزا واحدا. يعني هذا المقصد نعتبر عن مقصد المركز هم للدائرة الصغيرة وهم للدائرة الكبيرة، أي مركز الدائرة الكبيرة هو هذا المقصد ومركز الدائرة الصغيرة هو هذه النقطة. شنو تعريف مركز الدائرة؟ هو النقطة التي تبتعد عن محيط الدائرة بمسافات متساوية. يعني أي مسافة تجد فيها من المركز إلى محيط الدائرة هي شنو؟ مسافة متساوية لأي مسافة أخرى بين المحيط وبين هذه النقطة، ولذلك تسمى هذه النقطة بنقطة المركز. فهذه النقطة نقطة المركز هي مركز للدائرة الصغيرة ومركز للدائرة الكبيرة. لكي نثبت أن الجزء لا بد أن يتجزأ شو نسوي؟ نجي نرسم خط. هذا الخط يخرج من المركز وينتهي بمحيط الدائرة الكبيرة. لاحظوا هذا الخط يخرج من المركز من مركز الدائرة الصغيرة وينتهي إلى محيط الدائرة الكبيرة. خلينا نبين بعض الحقائق قبل لا نبين الدليل. إذا افترضنا أنه الشخص هنا واقف على محيط الدائرة الكبيرة، هذا الشخص واقف على محيط الدائرة الكبيرة، وشخص آخر واقف على محيط الدائرة الصغيرة، وكانوا يسيرون بنفس السرعة، وكانوا يسيرون بنفس ما نفترض أنهم يسيرون بنفس السرعة، نفترض أن الوقت اللي انطلقوا به وانتهوا فيه إلى نفس النقطة اللي انطلقوا منها هو وقت واحد. أن الوقت اللي انطلقوا فيه وانتهوا فيه إلى نفس النقطة اللي بدأوا منها هو وقت واحد. فهذا شنو معناه؟ معناه أنه من اللي منهم راح يقطع مسافة أكبر؟ الفوق أو الجو؟
الفوق.
يعني الذي يسير على محيط الدائرة الكبيرة راح يقطع مسافة أكبر من اللي يسير على الدائرة الصغيرة، لأن تفترض أن الوقت اللي انطلقوا به وانتهوا به هو وقت واحد. فمعنى هذا أن المسافة اللي يقطعها اللي واقف على محيط الدائرة الكبيرة هي أكثر من المسافة اللي يقطعها على الدائرة الصغيرة. هذه الحقيقة نخليها على بالنا الآن. نجي للبرهان، نقول هذا الخط اللي طلع منين؟ طلع من مركز الدائرة وانتهى إلى نقطة محيط الدائرة الكبيرة. نفترض أن الجزء الذي يدعى أنه لا يتجزأ هو موجود هنا. طب إحنا ما نقدر نكبره، يعني نكبره شنو؟ بالعقل، يعني نكبره بعقلنا، وإلا هو طب مو هذا حجم الجزء اللي ما يتجزأ. احنا نفترض ان هذه الدائرة الكبيرة قد متكونة من اجزاء فنفترض انه الجزء الاصغر بيها هو هذا الجزء ونفترض ان الدائرة الكبيرة تحركت بمقدار هذا الجزء. واضح لكم؟ هذا الجزء انت الان بعقلك حسبه، يعني انت بالماده ما تقدر تحسبه. يعني تقول اصغر جزء على محيط الدائره الكبيره قد يريد يصير؟ كبرت انكبرت كبر بعقلك، سوي فتح حجم منظور مرئي، سوي هالجزء مثلا كبرته، يعني هو واقع مو هذا، واقع اصغر. قول الجزء الذي لا يتجزا، الجزء الذي يدعى انه لا يتجزا، نفترض أنه انكبر إلى مستوى بحيث نقدر نتحرك بحجمه، فإذا تحركنا بحجمه على محيط الدائرة الكبيرة، على محيط الدائرة الكبيرة، راح الدائرة الكبيرة تقطع مسافة، هذه المسافة أكبر من المسافة التي قطعتها أي دائرة؟ الدائرة الصغيرة، هذا قطعا أكبر، قطعا أن المسافة التي قطعت على محيط الدائرة الكبيرة أكبر من أكبر من المسافة التي قطعت على محيط الدائرة الصغيرة، وهذا دليل على أن يتجزأ. يعني هي قطعت الآن محيط الدائرة الصغيرة، الآن هذا الخط اللي مررنا من المركز إلى محيط الدائرة الكبيرة، هذا الخط قطع مسافة أيضا، بس هذه المسافة اللي قطعها الجد أصغر من المسافة اللي قطعها الخط الأعلى، الخط الأعلى الجد قطع قطع واحدة واحدة جزء واحد، يعني أصغر جزء، الخط اللي جوا الجد قطع أقل منه، يعني جزء الجزء، يعني نفس الجزء اللي افترض أنه ما يتجزأ الجزء الآن، مو يقول هو أصغر شو بعد ماكو أصغر منه، يقول لك أكو أصغر منه، والدليل على ذلك أن الدائرة الصغيرة قد قطعت مسافة أيضا. أنت شو تقول؟ تقول قطعت مسافة، تقول ما قطعت مسافة، لازم قطعت مسافة، ما يقدر تقول ما قطعت مسافة، ما يصير ما قطعت مسافة، فلا بد أن تكون قطعت مسافة، إذا كانت قطعت مسافة فالمسافة التي قطعتها المسافة التي قطعها محيط الدائرة الكبيرة هي أكبر من المسافة اللي قطعها محيط الدائرة الصغيرة، وهو قد قطع بمقدار جزء محيط الدائرة الكبيرة، افترضته قد قطع بمقدار جزء واحد، فمعنى هذا أن الدائرة الصغيرة قطعت أقل أقل. إذا كانت ضعف مقدار، يعني جزء منه، هذا تأخذ، إذا تأخذ نفس اللي الجزء اللي على محيط الدائرة الصغيرة ترسم الدائرة أصغر منها، ترسم داخلها دائرة أصغر منها، فهذا أيضا الجزء الموجود على محيط الدائرة أيضا الجزء، وهكذا. فإذا بعقلك راح تقول أنه ما في جزء حدنا ما يتجزء، أي جزء لابد أن يسترى أنه يتجزء. إذا تقول اتحركت الدائرة الكبيرة والدائرة الصغيرة ما تحركت، ما ممكن، ليه؟ لأن الرحى سوف تتصدع، مسمينا احنا برهان الرحى، نستلقى اللي دائم فيهم، يعني الدائرة الكبيرة اتحركت والدائرة الصغيرة ثابتة بمكانها، معناها شنو؟ تصدعت الرحى، فلشت يعني، انت كأنه هي طبعا يعني رحى مجازا، ولا مو رحى حقيقة، مو رحى، اي يعني اي دائرة الان، انت عندك افترض هذا الصحن، صحن او صينية مثلا، صينية ارسم بها هي محيطها دائرة وارسم داخلها دائرة، افترض انه محيط الصينية يتحرك وهذه الدائرة ما تتحرك، شنو معنى؟ يعني انشلعت، يعني انشلعت، فإذا ما تتحركها يعني تحركها للدائرة فيها، إذا تحركها للدائرة فيها المسافة التي تحركت فيها على المحيط الأول أكثر من المسافة التي تحركت على المحيط الثاني، وأنت استوقفت أن الحركة التي قطعتها على المحيط الأول هي بمقدار واحدة واحدة، ومعنى ذلك أن هذه الوحدة قد تجزأت على محيط الدائرة الثانية، وأي دائرة تستغرها أخرى في داخل تلك الدائرة سوف تتحرك فيها بمقدار أقل. هذا خلاصة برهان الرحى، هذا مهم، برهان مهم ودليل أساسي بالفلسفة، لا بد من إتقانه ولا بد من وعيه بصورة جيدة، وإحنا لعله نركز عليه يعني خلال الامتحانات الاختبارية، لعله في التقديم على هذا. ونخلص إلى هذه النتيجة، وهي أن عالم المادة عالم يعيش الفقر ويعيش الحاجة ويعيش الفاقة أبدا ودائما، لماذا؟ لأنه يتكون من أجزاء، وأقل ما في هذه الأجزاء من فقر وحاجة وفاقة هو أن أحدها محتاج إلى الآخر، لأنه لولا الصورة لما وجد الشيء، ولولا المادة لما وجد الشيء، فالصورة محتاجة إلى المادة والمادة محتاجة إلى الصورة، وكل منهما محتاج إلى موجد يوجده، فإذا عالم المادة هو عالم التركيب وعالم الإمكان وعالم الحاجة، وهذا يدلل على وجود مبدأ أعلى هو الذي يلفق بين هذه الأشياء بين المادة والصورة، وهو الذي يوجد هذه الآثار المتنوعة والمتعددة في الكون. ومما ينبغي الإشارة إليه أن هناك ملازمة ذاتية بين المادة وبين عالم المادة الموجود خارجا وبين الحركة، وهذه الملازمة قد أثبتناها سابقا ويثبتها كل من انتسب إلى أي مدرسة فلسفية، الحركة مو بس قضية مثلا يناقش بها إلا اللهم ذات النقاش اللي يقول أنها عبارة عن سكنات متعددة، وإلا الحركة عبارة عن شيء ضروري بالنسبة إلى المادة، فالمادة متحركة بطبيعتها، وكل مادة تؤول من حالة إلى حالة وتنتقل من موضع إلى موضع ومن موضع إلى موضع وما شابه ذلك. والفلسفة الميتافيزيقية تقول بأن الحركة ليست حركة ديناميكية، أي ليست حركة ناشئة من ذات المادة وبنفس عطاء المادة، وإنما هي حركة محتاجة إلى سبب يوجدها. المدرسة بالحقيقة الماركسية، المدرسة الديالكتيكية أثبتت بأن الحركة هي عبارة عن تناقضات تأثر فيما بينها وتكون شنو؟ تكون فصورة ثالثة، أطروحة وطباق وتركيب. هكذا قالت المدرسة الديالكتيكية. أما المدرسة الميتافيزيقية فتعتقد بأن هذه الحركة عبارة عن قضية صاعدة ومتطورة بشيء، ولكنها مفاضة من مبدأ أعلى ومن مبدأ أول، لأن كل متحرك يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى محرك. فنحن نؤمن في فلسفتنا الميتافيزيقية بالإزدواجية والانتقال بين المحرك والمتحرك، ولا نقول بوحدتهما كما يقول الديالكتيك. الديالكتيك يقول المحرك والمتحرك واحد، يعني هذه المادة هل هي متحركة وهل هي شنو؟ محركة. احنا شنو نقول؟ نقول لا، المحرك غير المتحرك. والدليل على ذلك أن الحركة هي عبارة عن وجود بعد النقص، وكيف يمكن للشيء أن يعطي ما يفقده؟ انت لا تفترض أن المادة هي المحرك. المحرك شنو؟ يعني هو الذي يهب الوجود إلى الناقص، هو الذي يهب الكمال إلى الناقص، فكيف يمكن له أن يعطي الكمال وهو مفتقر إليه؟ نفس المحرك متحرك، المتحرك يعني متعطش، المتحرك يعني ناقص، فكيف يمكن أن يكون هو محرك والمحرك يفترض فيه أن يفيض الكمال وأن يفيض الوجود؟ إذا هناك إثنين بين المحرك وبين المتحرك. ولا نؤمن بأن القضايا تختلف فيما بينها بطريقة ديالكتيكية. لماذا؟ لأنكم إن قلتم بأنها موجودة فعلا هذه المتناقضات، إذا كانت موجودة فعلا فلما الحركة؟ هذا نقاشنا السابق إذا تذكرون. هم شنو يقولون؟ يقولون النقطة موجود بها كونها الإنسان، والبذرة موجود بها كونها شجرة، غاية الأمر أنها تتحرك ديالكتيكيا لكي تكون مثلا إنسان أو تكون شجرة. احنا نقول اذا كان موجود كونها انسان وموجود كونها شجرة فلما الحركة بعد؟ من عدم الحركة هذه الحركة ما نقول. اذا تقولون ما موجودة يعني هي عبارة عن قضية بالقوة مو بالفعل، كونها شجرة قضية بالقوة، كونها انسان قضية بالقوة، نقول اتفقنا الى هي ما موجودة وتحتاج الى ان توجد بواسطة سبب يصب عليها الوجود ويفيض عليها هذه الثمانات. فإذا نحن نؤمن بأن المحرك غير المتحرك، ولا نظن أننا نضيف جديدا حين نقول بأن هذا الكون لا يحتاج إلى أدلة من قبيل هذه الأدلة التي استعرضناها في الفلسفة وفي العلم وما شابه ذلك، أكثر من حاجته إلى الدليل الوجداني، لأن الوجدان ولأن فطرة الإنسان تشير إليه بأن هذا الصنع المتقن وهذا التناسق القويم بين مفردات الكون لا بد أن يكون متكئا على قوة غيبية عالمة عظيمة منحته هذه الروعة من التركيب والروعة من التناسق والإحكام. لأنه أنت إذا تطلع على الجهاز مثلا ضخم أو جهاز مهم أو جهاز معقد، رأسا ينتقل ذهنك إلى شنو؟ إلى جلالة الصانع لك، ورأسا تكبر في نفسك تقول أنه هذا شلون عقلية دي فكرة هذا الجهاز. فنحن نرى هذا الكون بكل مفرداته العظيمة والواسعة والرحبة والممتدة، سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. نقرأ هذا الكون. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الجزء والفيزياء والكيمياء. فمسألة الجزء الذي لا يتجزأ ليست مسألة علمية، وإنما هي فلسفية خالصة. وبذلك نعرف أن الطرق أو الحقائق العلمية التي اتخذت في الإجابة عن هذه المسألة والتدليل على وجود الفكرة الذي لا يجوز أو على أنها ليست صحيحة مطلقا ونشير إلى شيء منها. ألف قانون النسب، هذا قانون كيميائي الذي وضعه والسون في الكيمياء لإيضاح أن الاتحاد الكيميائي بين العناصر يجري طبقا لنسب معينة، واعتذروا على أساس أن المادة تتألف من دقائق صغيرة لا تقبل التدليل. ومن الواضح أن هذا القانون إنما يعمل في مجاله الخاص كقانون كيميائي، ولا يمكن أن تحل به مشكلة فلسفية، لأن قطارة ما يوضحه هذا القانون هو أن التفاعلات والترتيبات الكيميائية لا يمكن أن تكون إلا بين مقادير معينة من العناصر في ظروف وشروط خاصة، وإذا لم تحصل المقادير والنسب المعينة فلا يوجد تفاعل وترتيب. هذا من جانب علمي، ولكنه لا يوضح ما إذا كانت تلك المقادير قابلة للانقسام بحد ذاتها أو لا. فيجب علينا إذن أن نفرق بين الناحية الكيميائية من القانون والناحية الفلسفية. فهو من الناحية الكيميائية يثبت أن خاصية التفاعل الكيميائي توجد في مقادير معينة ولا يمكن أن تتحقق في أقل من تلك المقادير، وأما من الناحية الفلسفية فلا يثبت أن تلك المقادير هل هي أجزاء لا تتجزأ أو لا، ولا صلة لذلك بالجانب الكيميائي من القانون مطلقا. ب. المرحلة الأولى من الفيزياء الذرية التي حصل فيها اكتشاف الذرة، فقد بدأ آنذاك لبعض أن الفيزياء في هذه المرحلة قد وضعت حدا فاصلا للنزاع في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ، لأنها كشفت عن هذا الجزء بالأساليب العلمية بعد وصلت له. ولكن من الواضح على ضوء ما سبق أن هذا الاكتشاف لا يثبت الجزء الذي لا يتجزأ بمعناه الفلسفي، لأن وصول التحليل العلمي إلى ذرة لا يستطيع أن يجزئها لا يعني أنها غير قابلة للتجزئة بحد ذاتها وفلسفيا. جيم المرحلة الثانية من الفيزياء الذرية التي اعتبرت على العكس من المرحلة الأولى دليلا قاطعا على نفس الجزء الذي لا يتجزأ، لأن العلم استطاع في هذه المرحلة أن يجزئ الذرة ويفجرها، وتبخرت بذلك فكرة الجزء الذي لا يتجزأ. فهذا الصالح من نتيجته النظرية الفيزيائية، ولكن نقول أيضا ما تصلح لأن تكون دليل فلسفي لأنها قضية علمية. وليست هذه المرحلة إلا كالمرحلة السابقة في عدم صلتها بمسألة الجزء الذي لا يتجزأ من ناحيتها الفلسفية، ذلك أن انقسام الذرة أو تحقيق نواتها إنما يغير فكرتنا عن الجزء ولا يقضي بصور نهائية على نظرية الجزء الذي لا يتجزأ. فالذرة التي لا تنقسم بمعناها الذي كان لا يتصوره ديمقراطي أو بمعناها الذي وضع والسون على أساس قانون النسب في الكيمياء، هذه الذرة قد تلاشى، أو هذا المعنى قد تلاشى. هذا المعنى اللي ما كان يتصور ديمقراطي أو الذي مثلا على أساس وضع والسون قانون النسب قد تلاشى هذا المعنى في تفجير الذرة، ولكن هذا لا يعني أن المشكلة قد انتهت، فإن الوحدات الأساسية في عالم المادة وهي الشحنات الكهربائية سواء كانت على شكل ذرات أو أجرام مادية أو على شكل أموات تواجه السؤال الفلسفي عما إذا كانت قابلة للتجزئة أو لا.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجزء والفلسفة. وهكذا اتضح في دراستنا أن مشكلة الجزء يجب أن تحل بطريقة فلسفية، وللفلسفة طرق كثيرة للبرهن فلسفيا على أن كل وحدة تقبل الانقسام، يعني فيها قابلية الانقسام، وإن لم يتوصل العلم إلى تقسيمها. ولا يوجد جزء لا يتجزأ. ومن أوضح تلك الطرق أن نرسم دائرتين سرحة إحداهما في داخل الأخرى، ونقطة الوسط سرحة هي مركز تلك الدائرتين، ونضع نقطة على موضع معين من محيط الدائرة الكبيرة، ونقطة موازية لها على محيط الدائرة الصغيرة. ومن الواضح أننا إذا حركنا الرحى تحركت كلتا الدائرتين. طبعا ذكرنا أنه يعني قوله الرحى أو هذا المصطلح مصطلح الرحى الذي أطلق قديما، يعني الذي أطلق قديما على هذا البرهان، يعني مقايسة مع الفارق، لأن الرحى في الحقيقة تتحرك فيها دائرة واحدة، والدائرة الأخرى تكون ساكنة. أما هنا تتحرك الدائرتان. وهناك الدوائر طبعا واحدة فوق الأخرى، أما هنا فالدائرتان متداخلتان، يعني واحدة في داخل الأخرى. ومن الواضح أننا إذا حركنا الرحى تحركت كلتا الدائرتين، فلنحرك الرحى ونجعل النقطة التي وضعناها على الدائرة الكبيرة تتحرك طبقا لحركتها، أي لحركة الكل. نخلي النقطة اللي وضعناها على محيط الدائرة الكبيرة تتحرك طبقا لحركة الكل، ولكن لا نسمح لها بالحركة إلا بمقدار إحدى الوحدات المادية. شكو عندك أصغر وحدة مادية، حرك الدائرة الكبيرة بمقدار تلك الوحدة الصغيرة. الدائرة الصغيرة أيضا راح تتحرك ولكن حركتها تصير أقل. أقل يعني إذا كانت المسافة هي النص تصير نص، إذا كانت الربع تصير ربع، إذا كانت ثلث أرباع تصير ثلث أرباع، وهكذا حسب البعد عن المركز. ثم نلاحظ في تلك اللحظة النقطة الموازية لها، ولكن لا نسمح لها بالحركة إلا بمسافة إحدى الوحدات المادية. ثم نلاحظ في تلك اللحظة النقطة الموازية لها في الدائرة الصغيرة. لنتساءل، هل طولت من المسافة نفس المقدار الذي طولته النقطة المقابلة لها من الدائرة الكبيرة وهو وحدة كاملة، أو لم تطوي إلا بعضه؟ لا شك أنها لم تطوي إلا بعضه، لم تطوي نفس المقدار، لأنها أقرب إلى محيط الدائرة من تلك النقطة. أما أنها طولت نفس المقدار فهو يعني أن النقطتين سارتا مسافة واحدة، وهذا مستحيل، لأننا نعلم أن النقطة مهما كانت أبعد عن المركز الرئيسي للدائرة تكون حركتها أسرع، حتتنحت بالنقطة الموازية لها على الدائرة الصغيرة. ولذلك قلنا إذا كان الزمن واحد فمعنى ذلك أن السرعة تكون بالنسبة إلى النقطة على محيط الدائرة الكبيرة أسرع من النقطة على محيط الدائرة الصغيرة، تكون حركتها أسرع، ولذا تطوي في كل دورة مسافة أطول مما تطويها النقطة القريبة من تلك الدورة. فلا يمكن أن تتساوى النقطتان فيما طوتهما من المسافة. وأما أن النقطة القريبة طوت جزءا من المسافة التي طوتها النقطة البعيدة فهذا مطلوبنا، فهذا يعني أن الوحدة التي اجتازتها النقطة البعيدة يمكن تجزئتها وتقسيمها، بدليل أن هناك مسافة أقل منها، هناك مسافة أقل منها يفترض فيها، يمكن تجزئتها وتقسيمها، وليست واحدة لا تتجزئ. أنتم تقولون ليس لها جزء، نقول لها جزء، لها جزء كتابها. وهكذا يتضح أن أصحاب الفكرة القائلة بالوحدة التي لا تتجزئ يواجهون موقفا حرجا، لأنهم لا يمكنهم أن يعتبروا النقطة البعيدة والقريبة متساوية. ما يمكن أنه يتحرك نفس المسافة حتى تقول أن هذه الوحدة الموجودة على محيط الدائرة الكبيرة لا تتجزئ، لأن نفس المسافة، نقول لا مو نفس المسافة، متساويتين في مقدار الحركة ولا مختلفتين، لأن إذا قالوا مختلفتين شيء يصير يحتمون، إذا مختلفتين يعني اللي على محيط الدائرة الصغيرة أقل، معنى ذلك أن الجزء تجزئ. فهم لا يقدرون يقولون ذني متساويات الحركة، ولا يقدرون يقولون أنها مختلفات. فشنو لازم يقولون؟ يقولون حركة الدائرة الكبيرة والدائرة الصغيرة ساكنة، ما لهم غير هذا الخيار. بعد يقولون حركة الدائرة الكبيرة والنقطة الموجودة على الدائرة الصغيرة ساكنة، هذا معناه أن الرحى تتصدى، هذا معناه أن الدائرة تتهشم. ولم يبقى لهم إلا أن يزعموا لنا أن النقطة الموازية في الدائرة الصغيرة كانت ساكنة ولم تتحرك، وكلنا نعلم أن الدائرة القريبة من المركز لو كانت ساكنة في اللحظة التي تحركت فيها الدائرة الكبيرة لترتب على ذلك تفكك أجزاء الرحى وتصدعها، لترتب على ذلك تفكك أجزاء الرحى وتصدعها. وهذا البرهان يوضح لنا أن أي وحدة مادية نفترضها فهي قابلة للتجزئة، لأنها حينما تطويها النقطة البعيدة عن المركز في حركتها تكون النقطة القريبة قد قطعت جزءا منها، ومعنى ذلك أنها تجزئ. وإذا كانت الوحدة المادية قابلة للتجزئة أو الانفصال فهي مختلفة إذن من مادة بسيطة تؤكد فيها قابلية التجزئة واتصالية مقومة لوحدتها. وهكذا يتضح أن وحدات العالم المادي مركبة من مادة وصورة. النتيجة الفلسفية من ذلك، إذا كان كما قلنا تركب من مادة وصورة، فهذا يعني احتياج المادة إلى الصورة، واحتياج الصورة إلى المادة، واحتياج كل منهما إلى موجب أعلى منهما. النتيجة الفلسفية من ذلك. وحين يتبلور المفهوم الفلسفي للمادة القاضي باستلافها من مادة المفهومة، نعرف أن المادة العلمية لا يمكن أن تكون هي المبدأ الأول للعالم، لأنها بنفسها تنطوي على ترتيب بين المادة والصورة، ولا يمكن لكل من الصورة والمادة أن يوجد مستقلا عن الآخر، فيجب أن يوجد فاعل أسبق لعملية الترتيب تلك التي تحقق للوحدات المادية وجودها. وبكلمة أخرى، نفس البيان الآن يعاد بالكلمة أخرى، إن المبدأ الأول هو الحلقة الأولى من سلسلة الوجود، وتسلسل الوجود يبدأ حتما بالواجب بالذات كما عرفنا في الجزء السابق من هذه المسألة. فالمبدأ الأول هو الواجب بالذات، وباعتباره كذلك، أي وباعتباره واجبا بالذات، يجب أن يكون غنيا في كيانه ووجوده عن شيء آخر. والوحدات الأساسية في المادة ليست غنية في كيانها المادي، وبهذا لا يصح أن تكون واجبة بالذات، لأن هي مو غنية، هي مركبة. ليست غنية في كيانها المادي عن فاعل خارجي، لأن كيانها مختلف من مادة وصورة، فهي بحاجة إليهما معا، لأنها لا تتكون لا بالمادة وحدها ولا بالصورة وحدها، وإنما تحتاج إلى جزئين. احنا أيضا ذكرنا في أثناء درسنا السابق قلنا أنه أبسط ما تحتاج به، يعني هذه الجزئيات، وأبسط تركيب في هذه الجزئيات أن لها أعلى وعلى، وهذا التركيب، أن لها يمين وشمال، هذا التركيب، أن لها جهات. أما البسيط المفترض أنه مفيد لهذا الوجود، ليس له أعلى ولا أسفل، وليس له يمين ولا يسار، لأنه غير محدود، وإنما هو بسيط بصرف البساطة. وكل من المادة والصورة بحاجة إلى الآخر في وجوده، فينتج من ذلك كله أن نعرف أن المبدأ الأول خارج عن حدود المادة، وأن المادة الفلسفية للعالم القابلة للاتصال والانتصال، للاتصال والانتصال يعني المادة والصورة بحاجة إلى سبب خارجي يحدد وجودها الاتصالية أو الانتصالية. المادة والحركة، المادة في حركة مستمرة وتطور دائم، وهذه حقيقة متفق عليها بيننا جميعا. والحركة تحتاج إلى سبب محرك لها، وهذه حقيقة أخرى مسلمة بلا جدال. فإذا عندنا متحرك وعندنا محرك، الكلام في أن المحرك والمتحرك واحد أو متعدد؟ نحن نقول أن المحرك والمتحرك متعدد، لأنه لو كان واحدا لكان معنى ذلك أن الشيء يعطي لنفسه الكمال، يعطي لنفسه الوجود، ولا يمكن لفاقد الشيء أن يعطيه، أن يعطيه. والمسألة الأساسية في فلسفة الحركة هي أن المادة المتحركة هل يمكن أن تكون هي علة للحركة وسببا لها؟ وفي صيغة أخرى، أن المتحركة موضوع الحركة والمحرك وفي صيغة أخرى أن المتحرك موضوع الحركة والمحرك سبب الحركة. وهذه حقيقة أخرى مسلمة بلا جدال. والمسألة الأساسية في فلسفة الحركة هي أن المادة المتحركة هل يمكن أن تكون هي علة للحركة وسببا لها؟ يمكن أن تكون نفسها المادة المتحركة هي علة الحركة؟ وفي صيغة أخرى، أن المتحرك يكون موضوع الحركة والمحرك سبب الحركة. فهل يمكن أن يكون الشيء الواحد من الناحية الواحدة موضوعا للحركة وسببا لها في وقت واحد؟ والفلسفة الميتافيزيقية تجيب على ذلك مؤكدة أن من الضروري تعدد المتحرك والمحرك، يعني المتحرك غير المحرك، المحرك أكمل من المتحرك. أما الديالكتيك فيقول بوحدة المحرك والمتحرك، لأن الحركة تتطور وتتامل تدريجي للشيء الناقص